بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب النفخ في الشعير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا رضي الله عنه: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النقي؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله: نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ، سواء كان خبزا أو لحما أو غير ذلك. النفخ في الطعام حال أكله أو بعد طبخه ولو لم يريد يأكل منه مكروه. في مسند أحمد برقم 2817 قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بن عبد الكريم عن يكرمه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، وهو حديث صحيح، وهو نهي كراهة. هذا النهي للكراهة، لأنه نهي تنزيه ويسبب التقذر ممن يريد يشرب أو يأكل، وقد يحصل من خلال النفخ شيء من الرذاذ يذهب مع الطعام أو الشراب، والهواء نفسه الذي يخرج من في الإنسان ومن جوف الإنسان ليس كالهواء الطلق. لهذا بوب النووي رحمه الله في شرح لماذا في رياض الصالحين باب كراهة النفخ في الشراب، وساق حديث أبي سعيد وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. قال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح عن فيك. وحديث ابن عباس الذي قرأناه عانفا أنها أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أي في الماء أو في الشراب أو الطعام، التنفس فيه والنفخ فيه مكروه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر حديثين فيها أنها النفخ الشراب، وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه، ما يسمى بنقل الفيروس. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النفخ فيه. وسأله الرجل قال: يا رسول الله، القذاة يعني تكون في الشراب، يعني ما أنفخها، يعني مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك، فينفخه الإنسان من أجل يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هرقها، أي صب الماء الذي فيه القذاة ولا تنفخ، صبه، أو إذا كان عندك مثلا ملعقة ممكن تأخذ بالملعقة وتزيلها ولا تنفخ في الشراب أو تتنفس فيه حال الشرب، ذلك مكروه لما فيه من القدر، ولما فيه كذلك من نقل العدوى إذا قدر الله ذلك. ثم سأله أنه لا يروى بنفس واحد، قال: أبن الإناء عن فيك، أي اشرب ثم ابعد وتنفس براحتك ثم اشرب. وقوله: كان إذا شرب تنفف، يعني شرب ثلاثا، إذا احتاج أن يشرب ثلاثا شرب، وإذا احتاج أن يزيد زاد عن الثلاثة أيضا يشرب. وإذا شعر بأنه يريد استريح أبان القدح واستراح ثم شرب ثم استراح، هكذا. وليس هذا من لوازم الشرب ثلاثا، حتى لو أراد مضغة، يعني أراد يعني شربة واحدة، رشفة واحدة يبينها مرتين أو ثلاث، ما يلزم. فقد يريد مثلا يشرب شربة جرعة واحدة شربها، فإن احتاج إلى التنفس أبان، وإن لم يحتاج شربها ولو كان مرة واحدة. وفي هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع الوجوه، كل شيء قد علمنا إياه رسول الله، كما قال أبو ذر وأيضا سلمان، كما قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهكذا سلمان لما قيل له: علمكم نبيكم؟ قال: علمنا، يعني حتى كيف قضاء الحاجة أبان لهم. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة لبول الغائط؟ قال: أجل، ذكر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستنجي برجين أو عظم. يعني هذا من شمول الشريعة وكمالها. في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 216 قال: وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إذا كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. فإن قيل: فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله كان يتنفس في الإناء 3؟ قيل: نقابله بالقبول والتسليم ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه 3، أي يشرب ثم يبين القدح ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس. هذا معنى حديث أنس في الصحيحين. وذكر الإناء لأنه ذكر الإناء لأنه آلة الشرب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي في مدة الرضاع، وليس معناه في حال الرضاع، مات في الثدي أي مات في مدة رضاعه قبل الفطام، وليس معناه أنه مات وهو يرضع من الثدي، مات في الثدي. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة، وليس معناها أنها في جوفها. فهنا قد تكون بعضها سببية. وقوله يتنفس في الإناء أي يتنفس حال شربه من ذلك الإناء، يبين القدح ويتنفس. وأبان رحمه الله كره ذلك لما فيه من إكسابه الروائح، تجد أن الشراب إذا كان مغطى ما تشرب منه لا يتغير بسرعة، وإذا شرب منه الإنسان ربما حصل منه نفس دقائق قد تغير بعض المشروبات. هذه مسألة صحية أدبية اجتمع فيها أنها صحية من حيث عدم نقل العدوى بعد تقدير الله، وأدبية من حيث عدم إكساب الشراب تلك الروائح، وحيث تقدر الشارب بعده أنه لا يتقدر الشارب بعدك. لو شرب الإنسان بعدك وأنت تتنفس والرذاذ والروائح وكذا، ما يصير مستكرها عنده. أراد الإمام البخاري أن يبين أن هذا فيما كان مطبوخا معدا للأكل، وما كان يعني مش شراب للشرب، معد للشرب. وأما نفخ الشعير في حال إصلاحه وفي حال يعني فلا بأس بنفخه، إبعاد الغبار عنه، إبعاد الغبار أو تعريضه للريح أو نفخه قبل طبخه قبل خبزه قبل أن يطحن. وقوله في هذا الحديث: هل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه، يعني ما كان عند العرب مناخل كما عند العجم حتى يصير نقيا دقيقا جيدا صافيا، إنما كان يعرضونه للريح ويضرونه أمام الريح فيذهب منه بعض ما كان فيه ويبقى الصافي، وهكذا أيضا يذهب الغبار ويأكلون. والنقي هو النظيف الأبيض قوله كنا ننفخه ذكر في الباب الذي بعده بلفظه هل كانت لكم على عهد رسول الله مناخل؟ قال ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله، أي العرب ما كان عندهم مناخل لهذا حتى قبض الله تعالى. وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه كان سافر إلى الشام، والشام فيها مناخل وفيها مصانع فيها من ذلك، يعني شيء من الأعمال، كونه سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا وبرفقة عمه. وكان الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير، هذا يدل على أنهم كانوا لهم عناية بالأطعمة ولهم عناية كذلك الترفه. الروم وفارس لهم عناية بالترفه من قديم، العرب ما كان لهم عناية بشيء من ذلك، كما في حديث المغيرة في خطابه أنهم كانوا يأكلون الجلود وكانوا إلى آخره، نمص الجلد والنوى شراب للرقية النفث، جاء أنه ينفث لكن ينفث بدون ريق، إذا نفث بريق في هذا نظر، يعني سيسبب له تقذيرا، سيسبب له كذلك يعني ماذا، أنه إذا شرب من ورائه الشارب ما يستصيغ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء يتبركون بها لا يفعلها من بعده لقصد التبرك، كما في التحنيك وما كان من بابه، تحنيك الأطفال كل يحنك ولده، ما يلزم أن يذهب به إلى فلان من الناس، إمام المسجد أو قارئ القرآن أو الذي يتوسم فيه الصلاح، بل يحنك ولده لنفسه، لأنهم كانوا يذهبون بالأولاد يحنكهم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ما كانوا يذهبون بهم إلى أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى فاضل الصحابة، كذلك أويس القرني مع معرفتهم بما عنده من خير ما كانوا يذهبون بالأولاد يحنكهم. فممكن أنه ينفث على المريض، يعني كانت عائشة تقرأ وتنفث وتمسح، وهو كان يقرأ وينفث ويمسح. أما في الشراب يعني إن نفث فيه بدون ريق، وإلا فالأولى ترك النفث في الشراب أو في الطعام ليأكله أو ليشربه المريض لعدم أو لحصول التقدر فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه ما لم يكن من خصائص من بعده. إلى هنا بارك الله فيكم.